نور تجلى في علا،
نور تجلى في علا،
في علا
هدي تألق في سماء،
في سماء
طب القلوب وعشقها، قمر تناها في ضياء،
خير الأنام
مسك الختام،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى واجعل عملنا هذا صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا معك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، إخوة الإسلام، ما زال الحديث يتواصل بنا مع نتف من أيام محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مع لمح من أحايينه وأحواله صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها. وفي هذه الحلقة ننظر إلى لمحة من حياته صلى الله عليه وسلم، حكاها غير واحد من أهل السير، منهم الإمام الصالحي في كتابه العظيم الذي يتحدث فيه عن سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك أن أهل مكة، وإذ قد كثر أهل الإسلام وانتشروا، وحاول أهل مكة ردع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن دعوته بكل السبل والأساليب فما أفلحوا، أوقعوا أنواع العذاب والنكال على أصحابه فما ارتدوا، ثبتهم الله تبارك وتعالى، دخلوا في مفاوضات، في مساومات، في أمثلة كثيرة من هذه، في عروض كثيرة عليه الصلاة والسلام ليتراجع، فما تراجع ولا أخل صلوات ربي وسلامه عليه. ففكروا كثيرا ودبروا أمورهم، ثم اتفقوا على أمر جديد لم يكن في الحسبان وربما لم تعلمه العرب من قبل. اتفقوا على أن يجمعوا أمرهم فيكون أمرهم واحدا ويكون شأنهم واحدا ضد هذا النبي المبارك، إذ هذا النبي قد منعه الله بفضله سبحانه، ثم بإخوانه، ثم بقبيلته، ثم بعمه، ثم هو اليوم قد منعه الله برجلين من أقوى رجال مكة، منع الله بعمر وهو الذي لا ينال ما خلف ظهره، منعه الله بحمزة عم رسول الله، أسد الله وأسد رسوله. ولك أن تتخيل، ولك أن تتأمل أخي الحبيب، تأمل محمد صلى الله عليه وسلم يسير في عرصات مكة، عن يمينه عمر وعن شماله حمزة، من يجرؤ من أهل مكة على أن يتطاول عليه أو يقترب منه أو يمنعه من تبليغ دعوة ربه سبحانه وبحمده؟ انتشر الإسلام، فوجد القوم لا فائدة مما مضى، عليهم أن يبتكروا أسلوبا جديدا للتعامل مع هذا الرجل. وهذا الأسلوب له مسميات، يسمى في كتب الفقه مقاطعة، إن شئت أن تسميه في زمننا سميه في زمننا بقولك حصار اقتصادي، حصار اقتصادي، بل أبلغ من ذلك، كان الحصار اقتصاديا سياسيا اجتماعيا أدبيا تجاريا بكل المعاني. اجتمع أهل مكة وقالوا قد أفسد هذا الرجل علينا أبناءنا ونساءنا، شوف العبارة، اسمع، قد أفسد علينا، سبحان الله، كما قال الفراعنة لموسى عليه السلام قد أفسد علينا. النبي محمد يفسد الأبناء ويفسد النساء، أسلوب عجيب غريب. أوجه لإخواني انتبهوا للكلمات في الإعلام، كلمة تفسد وكلمة تصلح. قالوا قد أفسد علينا نساءنا، أفسد علينا أبناءنا. فذهبوا إلى عمه أبي طالب وإلى قومه وعرضوا عليه، قالوا خذ منا الدية مضاعفة وليقتله رجل من غير قريش تريحنا وتريح قومك. الدية 100 خذ 200، الدية مليون خذ مليونين، ولكن أرحنا، أرحنا من ابن أخيك هذا الذي أفسد علينا نساءنا وأفسد علينا أبناءنا. فأبى وأبى، وأبت عشيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما عرفت قريش ذلك وانقطعت بهم السبل وضلت بهم الحيل، اجتمعوا وأجمعوا أمرهم وأتموا على ماذا؟ كتبوا صحيفة، كتاب صحيفة ورقة كبيرة، كتبوا فيها ما تعاقدوا عليه. تعاقدوا على ألا ينكحوا بني عبد المطلب ولا بني هاشم. فخذ النبي صلى الله عليه وسلم لا يتزوج منهم ولا يزوجوهم، لا يبيعون لهم ولا يشترون منهم، لا يقبل منهم صلحا ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتل. كتبوا بنودا كثيرة، هذه خلاصتها، ووقعوا جميعا على الصحيفة، وزيادة في قدسية الصحيفة علقوها في جوف الكعبة وكأنها موحى بها وكأنها أنزلت من لدن حكيم خبير، وعلقت الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم، قطعا لهم ألا يرتد أحد بني هاشم أو بني عبد المطلب هذه الصحيفة، حج على الجميع. فلم يتركوا طعاما ولا إذاما ولا بيعا ولا شراء يصل إلى آل النبي صلى الله عليه وسلم، إلى بني هاشم ولا بني عبد المطلب، حتى لو أنه قد أتت قبيلة تتاجر في مكة يحرم عليها، أقول يحرم عليها أن تبيع أو تشتري مع بني هاشم أو بني عبد المطلب. كان الحصار شديدا، حتى أنهم حصروا النبي صلى الله عليه وسلم وحصروا بني هاشم وبني عبد المطلب في شعب واحد، لا يخرجون منه ولا يدخلون، خلاص حصروا في مكان محدد. أقول لك حصار اقتصادي، حصار سياسي، حصار اجتماعي، حصار جغرافي، حصار بكل ما تتخيله. العجيب أن بني هاشم لم يكونوا جميعا مسلمين، وأن بني عبد المطلب لم يكونوا جميعا مسلمين. كان بوسعهم أن يبيعوا ابن أخيهم ويخرجوا إلى ساعة من الدنيا فيتجرون ويأكلون ويتزوجون ويبيعون ويشترون. العجب العجاب أنهم قبلوا أن يدخلوا في شعب بني هاشم المضيق عليه، المحاصر من كل جوانبه، ولا يدخل إليه قبضة من شعير، ولا يدخل إليه قنينة من زيت مطلقا، كل هذا ممنوع عليهم. قال ابن إسحاق فأقاموا على ذلك 3 سنين حتى جهدوا لا يصل لهم شيء إلا سرا مستخفيا به من أراد صلته من قريش. لو أن أحدا من قريش أراد أن يصل ابن عم له، ابن خالة له من بني هاشم وعبد المطلب، يفعل ذلك سرا ولا يتجاسر أن يفعله علنا. العجيب أقول لك كيف يصبر الكافر على الأذى. نعم المسلم يصبر على الأذى رجاء ما عند الله، هذا أمر مفهوم، هذا أمر بنيت عليه العقائد، علقت عليه النيات. أهل الإسلام يصبرون على الأذى رجاء ما عند الله. ولحسن تربية النبي صلى الله عليه وسلم للرهط الأول المبارك ممن آمنوا به وسلموا لنبوته صلى الله عليه وسلم، ثم لكونهم استعذبوا وتلذذوا بالقرآن الكريم وبهذا الدين القويم، ثم لأنهم على وعد من الله تبارك وتعالى، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وعد من الله تبارك وتعالى لهم، هذا جميل. العجب أقول لك، فعلى ما يصبر أهل الكفر، فعلى ما يصبر أهل الكفر وأهل الشرك، ربما صبروا لأنه أولا هذا قدر الله، ولكن الثاني أبوا أن يسلموا ابن أخيهم حمية ونصرة لقبيلتهم، أو لأنهم يحبون ابن أخيهم لم يجدوا منه إلا صدقا، لم يجدوا منه إلا أدبا، إلا خلقا، إلا احتراما، رغم أنه غاير دينهم، خالف عقائدهم، ولكنه كان واضحا مع الجميع، فاحترموه وأحبوه وأكرموه وكبروه، وربما كان البعض يكره ما يقول، ولكن الحمية ثابتة. هل نحن يا من ندعو إلى هذا الدين ونريد نصرته، أنا وأنت وأنت إخواني المسلمين جميعا، هل نجحنا في ذلك مع عائلتنا، مع قبائلنا التي لا نقول إنها على هذا الكفر، بل إنها في الغالب على الإيمان، على الإسلام، ولكن هل نجحنا معهم أن يقوموا معنا، أن ينصروا دعوتنا، أن يؤيدوا ما ندعو إليه؟ ربما نجح البعض، ولكن أقول قطعا ويقينا وربما فشل الكثير منا في ذلك. كثير منا يفهم أنه مجرد أن يبادر بإعلان دعوته وأنه يريد نصرة دينه، من أول ما يفعل أن يقاطع الأقربين وأن يصادمهم وهم من أهل الإسلام. هذا لا يصلح أخي الحبيب، عليك أن تنظر هنا. السؤال الدائم أقول لك في هذه الحلقة، كيف صبر بنو هاشم؟ لماذا صبروا؟ كيف صبر بنو عبد المطلب؟ المؤمنون علم سبب صبرهم، ولكن الكفار، ما الذي دعاهم إلى الصبر؟ الذي دعاهم إلى الصبر كما قلت لك أمور كثيرة أهل الإيمان دعوا إليها، ولكن أهل الكفر أمر عجيب، أمر عجيب والله. لا شك أن النجاحات السابقة للنبي صلى الله عليه وسلم في ترويض هذه القبيلة وتلك القبيلة حتى أحبته حبا جما، وإن بقي بعضهم على الكفر إلا أنه كان يحبه، كان سببا أصيلا في مواصلة نصرته حتى أتى الفرج من الله تبارك وتعالى. جاء بعض بني هذه القبيلة قبيلة قريش، جاء بعضهم وتسلل ليلا وأوصل الطعام إلى بني هاشم وإلى بني عبد المطلب، وكانوا من رهط خديجة، كانوا من رهط خديجة ومن غيرها، ثم جلسوا مع قريش وأخذوا يتداولون معهم ويتناقشون معهم حتى استطاعوا أن يفضوا شيئا من هذه الصحيفة الظالمة، من هذه الصحيفة الجائرة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبرا ما خابت فيه الظنون، بل وصدقت فيه كل أنواع الفنون، كان وحيا من الله تبارك وتعالى، فقال إن الله تبارك وتعالى أرسل على هذه الصحيفة الأرض فأكلتها ولم تبق منها إلا ذكر الله تبارك وتعالى. انظر إلى الآية الأخيرة في حل المشكلة، لابد أن تكون الآية الأخيرة موضحة للعقيدة. قال لهم أكلت الصحيفة، انتهت، لم يبق إلا ما فيه ذكر الله جل وعلا. فجاءهم الخبر، قالوا إذا ننظر، إن صدق خلاص نفض الصحيفة، وإن كذب فنحن على أهدنا. الأمر فيه اختبار شديد، اختبار شديد أهل الإيمان، ربما، ولكن أهل الإيمان على قطع أنه لا يكذب أبدا، قالوا فضوا الصحيفة وانظروا ما فيها، خلوا عنها الغلاف والقماش وكشفوها، فإذا بكلام نبينا قد صدق، لا يخلف الله وعده، صدق نبينا فيما قال وصدق فيما حدث. فانتهت المشكلة وفضت القطيعة وانفك الحصار الاقتصادي والحصار السياسي والحصار الاجتماعي بعد كام؟ 3 سنين. نحن بحاجة إلى ترويض المجتمعات المحيطة بنا ليصبروا على ما نريده حتى نصل نحن وإياهم إلى ما يرضي المولى جل وعلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور تجلى في علا،
نور تجلى في علا،
في علا
تألق في سماء،
في سماء.
القمر تناها في ضياء،
خير الأنام
مسك الختام،
شمس الهدى
بدر التمام.